النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين بينهما أمور مشتبهات. هذا أثر عن علي يقول اختلاط الحلال بالحرام في قوله إن الحلال بين، وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني الحلال المحض والحرام المحض، وهذا كله سبق الكلام فيه الحقيقة في الدروس الماضية كما تعلم، وسبق كلامنا عن الشبهة، الشبهة المحلية والشبهة الحكمية، وتكلمنا في هذا كلاما وافيا، ولكن هذا إيجاز وكلام جميل لابن رجب، أستحسن أن ترجعوا إليه وأن تدونوه وأن تتأملوا، ففيه نقول عن السلف وتوضح المقصود وتبين كثيرا مما قد يلتبس، وبخاصة أيضا في عصرنا الحاضر مما سبق أن فصلنا الكلام فيه. لكنني أشرت لكم بالأمس أن ابن مسعود له كلام وغيره، هنا ذكره ابن رجب وجلبته لكم هنا لتسمعوا شيئا منه. وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني الحلال المحض والحرام المحض، وقال من اتقاها فقد سبر الدين إلى آخره، وفسرها تارة باختلاط الحلال بالحرام، هذا المقصود، فسرها أحيانا الشبهة باختلاط الحلال بالحرام. قال ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، فإن كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد ينبغي، ما قال يجب، ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف، واختلف أصحابنا هل هو مكروه أو محرم على وجهين، وإن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله. وقد روى الحارث عن علي رضي الله عنه قال في جوائز السلطان لا بأس بها، جوائز السلطان لأنهم كانوا يعتبرون السلطان ظلما ونحو ذلك، وأن أموالهم قد تكون فيها محل شبهة، فقال فهل تؤخذ جوائز السلاطين؟ فقال لا بأس، ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله، وإن اشتبه الأمر فهو شبهة ورعوا تركه إلى آخره. وقال الزهري ومكحول لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه، فإن لم يعرف ما لي حرام بعينه ولكن علم أن فيه شبهة فلا بأس، لكن نص عليه أحمد في رواية حنبل إلى آخره، فيه حق الكلام طويل. وذهب إسحاق بن راهويه إلى ما روي عن مسعود وسلمان وغيرهما من الرخصة، وسئل ابن مسعود كذلك أيضا روي عن حسن بن سيرين في إباحة الأخذ بما يقضى من الربا والقمار، ونقله عنه ابن منصور وقال أحمد بن المشتبه حلاله بحرامه إن كان المال كثيرا أخرج منه قدر الحرام وتصرف الباقي كما ذكرنا قبل قليل إلى آخره. قال صح عن ابن مسعود أنه سئل عن من له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعام، يعني هذا الرجل إذا دعاك إلى الطعام ماذا تفعل؟ قال أجيبوه فإنما الهناء لكم والوزر عليه. وفي رواية أنه قال لا أعلم له شيئا إلا خبيثا أو حراما، يقول هذا الرجل الذي دعاني لا أعلم له شيئا إلا خبيثا أو حراما، فقال ابن مسعود أجيبوه. وقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود. وهناك أيضا قلوب وهناك أيضا آثار مقابلة ترد هذا الحقيقة، المقصود هو أن الأمر فيه للسلف كلام كبير، والذي أراه في بعض الأحيان أن خاصة ما يتعلق بالوالدين أو صلة الرحم، أو أحيانا يكون هناك فعلا نوع من المصلحة المتعلقة بدعوة هذا المبتلى بهذا الحرام أو نحو ذلك، فأرجو أن الأمر في هذا أو في نقول السلف هذه فيها سعة. وابن رجب أطال في هذا حتى تكلم عن الجبن وعن غيره، ولا أحب أن أطيل، لكن في هذا إشارة أو في هذه الإشارة ما يغني عن كثير من العبارة، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل إذا أراد الإنسان أن يطلب العلم عليه أن يختم القرآن أو لا، أو أولا أو لا أولا، أم لا يشترط ذلك؟ وما هي أول كتب التي ينصح بدراستها في أول أمر؟ حفظ القرآن ليس شرطا في طلب العلم، أما قراءته وإحسانه وإحسان تلاواته فلا شك أن هذا من أهم ما ينبغي طالب العلم. لماذا؟ لأن طالب العلم زاده هو الكتاب والسنة، فإذا لم يحسن القراءة كيف سيفهم؟ إذا لم يقرأ الآية قراءة صحيحة بحيث يعرف حركاتها وسكناتها والرفع والفاعل والمفعول ونائب الفاعل ونحو ذلك لا يفهم الأسلوب العربي، فينبغي له لا شك أن يهتم بالقرآن ويقرأه قراءة صحيحة. أما حفظ القرآن فليس شرطا في طلب العلم، وإن كان حفظه من الأمور التي رغب فيها الشرع، فإذا كان عنده وقت فنعم يبادر بالحفظ، لكن ليس شرطا في طلب العلم. وأول الكتب أول ما ننصح به طبعا القرآن الكريم، أن يقرأه ويهتم به ويحرص أن يفقهه ويعرف المعاني القرآن ويهتم بكتب التفسير. لكن المعلوم أن الإنسان إذا كان مبتدئا أنه يبتدئ بالمسائل اليسيرة، وأيضا كذلك يبتدئ عن طريق العلماء والشيوخ. الإنسان لا يتتلمذ بنفسه، وبخاصة في أول طلبه، في أول حياة الطلب لابد أن تثني ركبتيك على شيخ أو على شيوخ وتلازمهم ملازمة ما لا يقل عن سنتين ثلاث أربع سنوات، ملازمة تامة، وتجد في التحصيل وفي الاطلاع وفي القراءة. وغالبا إذا لازمت الشيخ فإنه هو الذي يرشدك ويدلك على ما يختار لك من الكتب بحسب ما يرى من طبيعتك ومن اهتمامك. أحيانا قد يكون لك ميول فقهية واستنباطية، وقد يكون لك طبيعة حافظة وحافظة جيدة فتتم بالحفظ وتبدأ بالحفظ، ويختلف. وإن كان الحفظ هو الأساس، إذا كنت في سن صغير أو عندك وقت فاهتم بالحفظ قدر ما تستطيع، تحفظ المتون ويختار لك الشيخ ما يراه مناسبا لك بحسب يعني فراغك وبحسب طبيعتك وبحسب اهتمامك وبحسب ميولك. وكما قلنا أول ما تبدأ إذا تيسر أن تحفظ القرآن فهذا خير كثير، ثم تبدأ بالمتون الصغيرة إن كان في مصطلح الحديث كالبيقونية مثلا أو نخبة الفكر ونحو ذلك، وإذا كان في النحو قد يكون الألاج الرومية جميلة أو الألفية بعد ذلك ألفية ابن مالك، وإذا كان في الفقه على حسب المذهب الذي يختاره لك. وطبعا حينما نقول مذهب لا يعني أنك تلتزم بالمذهب بالضرورة، لكن حفظ المسائل يجعلك من أهل العلم، وليس بالضرورة أنك إذا حفظت مسألة أن تكون هي الراجحة. إنما العلماء ألفوا هذه الكتب جمعوا فيها مسائل الفقه ومسائل أحكام أو مجمل مسائل أحكام إن كان مالكيا أو شافعيا أو حنبليا أو حنفيا، فتأخذ متن من المتون عند الحنابلة مثلا إما متن زاد المستقنع أو متن عمدة الفقه أو نحو ذلك، وعند الشافعية المنهاج مثلا النووي رحمه الله أو متن زبد، وعند الحنفية مثلا القدوري متن القدوري، وعند المالكية مختصر خليل أو رسالة أبي زيد ونحو ذلك. فتختار من هذا وتحفظه. وكذلك أيضا في الحديث قد تبدأ بالأربعين النووية لأن من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وتترقى إما في أحاديث الأحكام كعمدة الفقه عمدة الأحكام مثلا غالبا هي 400 حديث كلها في الصحيحين، بلوغ المرام ما كتاب مشروع في أحاديث الأحكام، وإذا يسر لك أن تحفظ من كتب السنن فهذا خير كثير، الصحيحين أو حتى اللؤلؤ والمرجان الذي يجمع بين الصحيحين ما اتفق عليه الشيخان، هذا أيضا جميل إذا حفظته ونحو ذلك. ثم مع الحفظ تكون مهتم بالفهم وبالاطلاع على الشروح، لكن هذا كله يكون متدرج، لأن الإنسان حينما يبدأ بهمة أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثم يفتر، لا، خذ الأمور متدرجة. وكما قلت خاصة إذا كنت لازم شيخا، إذا كنت لازم شيخا أو أكثر غالبا يكون مسارك أكثر انضباطا. وكذلك إذا كان لك زملاء تذاكر معه فإن حياء العلم مذاكرته، وكذلك أيضا غالبا تشحذ الهمم ويكون فيه نوع من المنافسة الطيبة والمنافسة الشريفة.
يقول
لدي سؤال ذو شقين. الشق الأول هو الصف الأول في المسجد هو الذي خلف الإمام، الذي خلف الإمام هو الصف الأول، أما الذين بجوار الكعبة ليسوا الصف الأول لكن لهم فضل الدنو من الإمام والدنو من البيت. هل الصلاة في المسجد الحرام تقطع أو تسقط هكذا عندما يمر رجل من أمام المصلي؟ لا، إنما يمنع المار بين يدي المصلي، خاصة إذا كان المصلي وضع له سترة. إذا كان المصلي وضع له سترة فلا يجوز أن يتعمد أحد المرور بين يديه وعليه أن يمنعه. أما إذا كان لم يضع سترة فهذا لا شك أنه خطأه وكان عليه أن يضع سترة، لأنه إذا لم يضع سترة لا يملك أن يجبر الناس أو أن يمنع الناس بشيء لم يحدده، ولهذا ومن أجل هذا وضعت السترة. ولهذا حينما يضع السترة السنة أن يدنو منها حتى لا يحرج الناس. هل يجوز وصل طوافين معا أو أكثر؟ لا مانع أن يطوف سبعين سبعة وسبعة، ثم إذا انتهى يصلي لكل سبعة ركعتين. هل ركعتا طواف التطوع خلف المقام على سبيل الوجوب؟ لا، تطوع سواء الطواف أو الركعتين. يقول أنا شاب جامعت زوجتي في رمضان 5 أيام وفي رمضان الثاني 5 أيام والمجموع 10، فهل تكفي التوبة من ذلك وإن كان على الكفارة؟ فهل يجوز دفعها للجمعية المبرة؟ لا، الكفارة أنك تعتق رقبة، فإن لم تستطع أو فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين عن كل يوم، شهرين متتابعين عن كل يوم. فإذا لم تستطع وهذا بينك وبين الله، وما دمت شاب فغالبا أنك تستطيع، إذا لم تستطيع تطعم عن كل يوم 60 مسكين، تطعم عن كل يوم 60 مسكين. والاستطاعة فيما يبدو لي أدام أنك شاب أستبعد جدا أنك لا تستطيع، فتصوم شهرين مثلا متتابعين عن يوم، ولا ما أن تستريح فترة ثم تصوم شهرين كذلك آخرين متتابعين وهكذا حتى تنتهي. فإذا كنت فعلا لا تستطيع إما لمرض أو نحو ذلك فهذا الأمر بينك وبين الله، فإنك تعدل إلى الخيار الثالث وهو إطعام 60 مسكين عن كل يوم، ولا مانع أن تعطيها جمعية البر وتخبرها أن هذه كذا وتوزعها على 60 مسكين. نعم، في قوله تعالى الله يستهزئ بهم أي يجازيهم. نعم، هذا ذكره السلف وذكر لكم كثير وغيره وأئمة السلف، يستهزئ بهم بمعنى يجازيهم على استهزائهم، يجازيهم على استهزائهم. كقول أيضا نسوا الله فنسيهم، بمعنى جازاهم على نسيانهم بالإهمال بالترك بالتأنيب إلى آخره. هذا ما يتعلق بقطع الصلاة. نعم، خلاف العلماء في هذا ظاهر في قضية أنها يقطع الصلاة الحمار والكلب والمرأة إلى آخره، لكن الصحيح أنه لا يقطع بمعنى أنه يعيد أو تبطل، إنما القطع بمعنى قد يؤثر في النقص. أما أن يعيد الصلاة الصحيح الراجح أنه لا يقطع الصلاة شيء. وإن كان الحديث كما ذكر جزاه الله خير السائل هنا فأدنا بأنه ضعيف، لكن وتعلم قصة أيضا عائشة حينما قد سوتما بالحمار إلى آخره، لكن القطع بمعنى أنها تبطل هذا جماهير أهل العلم أنه لا يقطع الصلاة شيء، إنما قد يكون القطع بمعنى النقص، نقص الثواب أو نحو ذلك. أما الإعادة فيما أعلم أن جماهير أهل العلم لا يقولون بالإعادة. إذا مات العبد المؤمن فأين يكون مقره في الحياة البرزخية؟ هل ترد إليه روحه في قبره؟ وما الفرق بين المؤمن والكافر إلى أن يتحصل كل منزله؟ الحياة البرزخية حياة لا ندرك كنهاها، وإذا لا شك أن المؤمن ينعم في قبره والكافر يعذب، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن نعيم القبر وعذابه حق، ولكن لا يلزم من هذا أن ندرك وأن نعرف، لأنه أحيانا فعلا قد تفتح بعض القبور فتجدها عظاما بالية وعظاما رميما، وبعضها تجدها على حالة أكمل وأتم إلى آخره، ولكن هذا لا يعني إنكار عذاب القبر ونعيمه، ولا يعني أن الإنسان يتعذب في قبره أو يتنعم، أنه لا يتنعم في قبره أو لا يتعذب، لأن هذا الشيء لا ندركه، والله سبحانه وتعالى حجبه عنا وما وهبنا من قوى ومن بصائر وأبصار وعقول، هذه في حدود الدنيا، في حدود الحياة التي نحن في. أما ما بعد ذلك قال الله عز وجل يوم القيامة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولهذا حينما قصدي أن هذا له إثباتاته، إن شئتم أن نأتي بنوع من الأدلة التي تدل على عجزنا حتى في هذه الدنيا، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن الكافر حينما يأتيه منكر ونكير ويسألانه فلا يحسن الجواب فيضربانه بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الجن والإنس، إلا الجن والإنس. إذن الحيوانات تسمع على معنى أن الله سبحانه وتعالى زودها بقدرة على السماع ليست عند ابن آدم ولا عند الجن، فسماعنا له نطاق محدود، كذلك بصرنا له نطاق محدود، وعقلنا كذلك له حد محدود، لا نتجاوزه ولا نستطيع ولا نملك. ولهذا يقال ان الزلزال اذا حدث ان البهائم تسمعه قبل ان يصل الى سطح الارض، ولهذا يقال ان البهائم قد تسعى في قطع رباطها والحبال الموثقة بها، لانها تسمع قبل ان يحدث او اثناء حدوثه وقبل ان يصل الى سطح الأرض أو إلى بني آدم، فعندها من دقة السمع ما يختلف عن ابن آدم. هذا جانب. جانب آخر مما يدل على ضعف الإنسان وعلى أيضا إمكانية أن يكون ثمة عذاب ونعيم من غير أن يرى، وقد ذكرنا هذا المثال أكثر من مرة، لو كان هناك اثنان نائمان ثم أيقظت أحدهما. كلهم نائمين، حالتهما واحدة وهيئتهما واحدة، وأنت بعينك لا ترى شيء، لا ترى إلا رجلان، لا ترى إلا رجلين نائمين. فأيقظت أحدهما، فلما أيقظته قال: أصلحك الله، لماذا أيقظتني؟ كنت في أحلام سعيدة وكنت مبسوط وكنت كذا كذا، بينما لم ترى شيئا، بينما كان متمتع وكان، بينما حاله مغمض العينين وممدود الجثة لا ترى شيئا. الآخر قد تكون أيقظته، قل: جزاك الله خير، أنقذتني من كابوس وكان منزعج، بل أحيانا قد يحس بآلام، تجده حينما يقوم يضغط على كتفه أو على أجزاء من جسمه، لأنه كان يحس كأنه يجلد وكأنه يضرب وكأنه بل حتى لا يكاد يتنفس، بينما لا ترى في شيء. اثنان هؤلاء، إن هذان النائمان لا في عندك وفي حسك وفي بصرك لا ترى بينهما فرق، بينما أحدهما يحس بهذا الإحساس الذي عكس ما يحس به صاحبه. إذن هذا يدل على ضعفنا وعلى أننا لا ندرك كل شيء، فمجرد أن تكون العظام رميمة هذا لا يعني أنها لا تحس بعذاب أو أن يكون عذاب الروح إلى آخره. فلا تقاس حياة البرزخ ولا حياة الآخرة على حياة الدنيا، ولهذا الآخرة نعيمها يعني فيها ما لا يعني عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أهلها لا يتغوطون ولا لا أشياء، يعني في الدنيا لا يمكن تصور آدمي أو حيوان إلا ويتغوط، لكن الله سبحانه وتعالى يزودهم بأشياء إما نوع الأكل أو نوع البيئة أو إلى آخره، أو حتى الله أعلم أشياء ما لا عين رأت. كذلك العذاب نسأل الله السلامة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم، لا يحترق ولا يفنى ولا. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.